بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللوالدين وللوالدين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة البقرة، ذكر ما ورد في فضلها. روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى أبو عبيد عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. رواه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فبعد الانتهاء من سورة الفاتحة شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة البقرة، وناسب قبل البدء في تفسير الآيات أن يذكر شيئا من فضائلها، فذكر حديث الترمذي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وهذا يعني كما جاء في الحديث الآخر أن فرق بين البيت الذي يذكر فيه الله جل وعلا وبين البيت الميت الخرب. وهذا الحديث أيضا مما استدل به أهل العلم أن المقابر ليست مكانا لقراءة القرآن، لذلك قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يقرأ فيها. ثم أورد ما ذكره أو ما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن، وهو بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. طبعا المقصود في ذلك أن سورة البقرة تتلى في هذا البيت، وقد ذكر بعض أهل العلم أن المقصود بذلك هو تكرار هذه السورة والقراءة منها في البيت، فإن من كان أو البيت الذي كان حاله هذا فإنه لا يقربه الشيطان ولا يؤذي أهله. نعم.
ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وابن مردويه.
إن لكل شيء سنام، السنام هو العلو والرفعة، وهو كما قال العلماء مستعار من سنام الجمل. وذكر حديث سهل بن سعد الذي رواه الطبراني وابن حبان وابن مردوية، والحديث لا يصح، فيه اضطراب، وكذلك فيه خالد بن سعيد بن أبي مريم وهو مجهول. نعم.
وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم، يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسك يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن.
نعم. ثم أورد ما رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد في الحديث هو فضل سورة البقرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من معه هذه السورة أميرا عليهم، وهذا قال به بعض أهل العلم على مقتضى هذا الحديث، وإن كان الحديث لا يصح، فالحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. نعم.
وعن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة. وعن أسيد بن حضير قال: بينه هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه البخاري، ورواه أيضا أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس فيما رواه أبو عبيد بإسناد جيد، إلا أن فيه إبهاما، ثم هو مرسل، والله أعلم.
نعم. أورد حديث أسيد بن حضير الذي رواه، قال رواه البخاري، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وفيه فضيلة سورة البقرة من حيث أن أسيد رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ في الليل بسورة البقرة، ودنت الملائكة لصوته، هذا دليل على فضلها. ثم ذكر أن هذا أيضا وقع لثابت بن قيس بن شماس الصحابي الجليل فيما رواه أبو عبيدة بإسناد جيد، قال: إلا أن فيه إبهاما، لأن أبا عبيد القاسم بن سلام جاء في سنده الذي ذكره في فضائل القرآن أن جرير بن زيد حدث عن أشياخ من المدينة، فكان هذا مرسل، فلا يدرى من هؤلاء، ولذلك لا يصح. نعم.
ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. روى الإمام أحمد عن بريدة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان أو ترتيلا.
نعم. ثم بعد أن ذكر ما ورد في سورة البقرة مما أفرد فيها بالأحاديث، وذكر غير هذا أيضا من فضائل سورة البقرة، والكثير لا يصح، فكثير من فضائل القرآن أو من الأحاديث الواردة في فضائل القرآن كثير منها لا يصح، وقد وضع الوضاعون الكثير من الأحاديث في الفضائل، حتى قيل إن نوح بن مريم جاء إلى هارون الرشيد فقال: وضعت 3000 حديث في فضائل القرآن، فقال: يعيش لها الجهابدة، قصد عبد الله بن المبارك ومن معه من أهل العلم. فالشاهد من هذا أن أورد ما ربما ما صح عنده من هذه الفضائل، ثم أورد ما ذكر من الفضائل مع آل عمران، وذكر حديث بريدة، والحديث فيه فضائل عظيمة، من ذلك أن القارئ لسورة البقرة وآل عمران يعطى من الملك ويعطى من الخلد، وكذلك يوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، وهذا لا شك أنه فضل عظيم، والحديث حسن. نعم.
ولبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه أحمد ومسلم. الزهراوان المنيران، والغياية ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم.
والثاني أظهر، يعني ليس المقصود أن البطلة لا تستطيع حفظ سورة البقرة، وإنما المقصود أنها لا تضر صاحبها ولا تؤذيه، فالثاني يكون أظهر. نعم.
ومن ذلك حديث النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. رواه أحمد ومسلم والترمذي، وقال حسن غريب. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. ذكر ما ورد في فضل السبع الطول. روى أبو عبيد عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب، وقد رواه أبو عبيد عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره.
نعم. ولا يصح هذا الحديث. نعم.
وروى أبو عبيد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطول، البقرة وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس. وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال مكحول وغيره في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها، وأن يونس هي السابعة، والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وروى ابن مردويا عن عتبة بن فرقد قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا، فقال: يا أصحاب سورة البقرة. وأظن هذا كان يوم حنين، حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم: يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان. وفي رواية: يا أصحاب سورة البقرة، وينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة، جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين.
يعني هذا فيه أن أولا جواز المناداة بجواز مناداة القوم باسم ما فضل الله جل وعلا على هذه الأمة من سورة البقرة، فكمنا يا سورة أو يا أصحاب سورة البقرة، فيه فضيلة هذه السورة، ولذلك ذكرت دون غيرها من السور، فهذا دليل على فضلها، وأنه متقرر بين الصحابة، ولذلك استعملوها في أكثر من موطن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها، حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وقاله الشعبي والثوري، واختاره ابن حبان، ومنهم من فسرها، واختلف هؤلاء في معناها.
نعم. ثم شرع في تفسير سورة البقرة، وأولها ألف لام ميم، هذه الأحرف التي يسميها العلماء الأحرف المقطعة، وهي التي تكون في أوائل السور، وقد ذكر العلماء أنها واردة في 29 سورة في القرآن، في 29 سورة ابتدأت بالأحرف المقطعة. ثم ذكر أن تفسير هذه الأحرف المقطعة على ضربين، منهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه، فواجبنا هو الوقوف دون الخوض في معناها وتفاسيرها، والقول الثاني لا، نظروا في تفسيرها ونظروا في معانيها، ولكن اختلفوا على أقوال كثيرة. نعم.
فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور. قال الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر، ونقل عن سيبويه أنه نص عليه، ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وقال مجاهد ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن. وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها.
يعني المقصود، نعم أكمل،
حكاه ابن جرير.
نعم. منهم من قال هي أسماء السور، ألف لام ميم هذا اسم سورة، أو ألف لام ميم صاد، أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه مستبعد، لأن أسماء السور واردة في الأحاديث واردة في الآثار، وهي على قول لأهل العلم أنها توقيفية، لأنها وردت في الأحاديث أو أقرها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا يصح هذا القول. القول الثاني أنها حروف من حروف المعجم، وأن المقصود أن هذا القرآن إنما هو متكون من هذه الحروف، أن آيات القرآن إنما هي من هذه الحروف التي هي حروف المعجم. وقال بعضهم هي أسماء الله تعالى، قال بعضهم هي من أسماء الله تعالى، فألف لام ميم اسم. ثم توسعوا في قضية المقصود بذلك حتى أوردوا بعض الآثار، وفي سندها مقال، قالوا مثلا في قول الله جل وعلا كاف ها يا عين صاد، قالوا كاف كريم، والهاء الهادي، والياء الحكيم، يعني باعتبار أن الياء موجودة في كلمة الحكيم، والعين العليم، والصاد الصادق، وهذا لا شك أنه أيضا لا دليل عليه، ولا يصح مثل هذا التوجيه لهذه الحروف المقطعة. نعم.
قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا.
يعني يقصد أن الحروف التي الحروف المقطعة، نحن لابد أن نصطلح الآن على أن الحروف المقطعة التي هي الواردة في أوائل هذه السور، فهذه الحروف المقطعة يذكر أنها 14 حرفا، فهي إذن النصف من الحروف جميعها، هي النصف من عدد الحروف جميعها، وهي مجموعة في عبارة نص حكيم قاطع له سر. وهذه طريقة يستعملها أهل العلم في ضبط العدد أحيانا، كما قالوا في الإخفاء وفي الإدغام وفي الإظهار وفي غير ذلك، فيأتون بها على سبيل الجمل حتى تضبط، وكما قالوا حتى في بعض الأحكام الفقهية، كما قالوا في ترتيب أعمال يوم النحر، قالوا ترتيبها على رنحط، رمي ونحر وحلق وطواف ونحو ذلك، فهذه إنما أرادوا بها الضبط. نعم.
قال الزمخشري: وهذه الحروف 14 مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته، وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها.
نعم، يعني ذكر الزمخشري أن هذه الحروف 14 الحرف التي وردت في أوائل السور، قال هي على أنصاف أجناس الحروف، يعني أن الحروف مصنفة إلى أجناس، فهذه 14 حرفا تشترك بعضها في جنس كذا وبعضها تنفرد، فقال في ذلك مثلا، قال يعني من المهموسة، وأنتم ركزوا قليلا حتى يعني نأتي إلى ما المقصود من هذه الأحرف. المهموسة طبعا منها ما هو من الحروف المقطعة، ومنها ما هو من الحروف إيش؟ من الحروف الأخرى التي لم ترد في هذه الفواتح، في فواتح السور. إذن المهموسة قال أهل العلم هي الصاد والكاف والهاء والسين والحاء، هذه الواردة في ماذا؟ في الحروف المقطعة. وما لم يرد من الأحرف المهموسة في الحروف المقطعة فقالوا الخاء والشين والثاء والقاف والتاء. هذا واضح؟ ها؟ يعني الحروف المهموسة هي مجموعة، منها ما جاء في المقطعة ومنها ما لم يأتي في المقطعة، فما جاء منها في المقطعة هي الصاد والكاف والهاء والسين والحاء، وما لم يأتي يعني ما بقي منها مما هو في اللغة ولها وصف الهمس فهي الخاء والشين والثاء والقاف والتاء. ثم قال بعد ذلك المجهورة، والمجهورة هي 18 حرفا، المقطعة منها قالوا الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون، هذه الأحرف المقطعة المجهورة، وقالوا تجتمع في قول القائل لن يقطع أمر، لن يقطع أمر، فهذه المقصود بها المجهورة. ثم قال ومن الرخوة، والرخوة قالوا هو 20 حرفا أو هم 20 حرفا تجمع في قول القائل حمس على نصرة، حمس على نصرة، يعني الحاء والميم والسين والعين واللام والألف والنون والصاد والراء والهاء، حمس على نصرة. قال والشديدة، الشديدة قالوا 8 أحرف، أما المقطعة منها فهي في قولك أقطك، أقطك ألف وقاف وطاء وكاف. ثم قال بعد ذلك ومن المطبقة وهي 4 أحرف، ما ورد منها في الأحرف المقطعة الصاد والطاء، وفي غير المقطعة الضاد والضاء، الضاد والضاء. ثم قال والمفتوحة، هذه طبعا أوصاف للأحرف، أوصاف للأحرف. طيب هذه المفتوحة أو بعضها العلم قد يقال لها، يقول لها المنفتحة، وهذه 24 حرفا، 24 حرفا، وهي الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون، الأحرف المنفتحة أو المفتوحة. ثم قال ومن المستعلية، والمستعلية قالوا هي 6 أحرف، ما كان في المقطع منها فهو القاف والصاد والطاء، القاف والصاد والطاء، وما كان من غير المقطعة فهي الغين والضاد والضاء، الغين والضاد والضاء. واختلفوا في عددها، يعني بعضهم أضاف أو بعضهم أنقص من ذلك. ثم قال والمنخفضة، والمنخفضة 22 حرفا، قالوا هي الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون. ثم بعد ذلك ختمها قال ومن حروف القلقلة، حروف القلقلة كما هو معلوم أنها مجموعة في قولنا قطب جد، ولكن ما ورد منها في المقطع هو القاف والطاء، وما كان في غير الأحرف المقطعة فهي الباء والجيم والدال. هناك أيضا أحرف أخرى قد ذكرها بعض أهل العلم، قالوا مثل، طبعا أحرف هي أيضا مكملة لصفات الأحرف ولأجناسها، كأحرف الصفير وأحرف اللين وأحرف المكرر والهاوي وغير ذلك. واستدرك بعضهم على الزمخشري فأضاف. الشاهد من هذا كله، لو سأل سائل هل في هذه الأجناس أثر لمعرفة معاني الأحرف المقطعة في أول السور، قلنا لا ثمرة لها، لا ثمرة لها، وإنما هي يعني استنباطات من أهل العلم في محاولة ذكر بعض العلل في ذلك، واجتهاد منهم في محاولة التفسير لحصر هذه أو لذكر هذه الأحرف دون غيرها. يعني لماذا مثلا حرف الضاء أو الضاد لا يذكر، وذكر حرف الكاف وذكر حرف الصاد؟ فهي محاولة لتوجيه هذا الأمر، وعموما ذكره أهل العلم ولم ينكروا، لكن لا أثر له في قضية تفسير معاني هذه الأحرف المقطعة. نعم. ثم بعد ذلك قال سردها مفصلة، يعني الزمخشري، وتابع الزمخشري على هذا جمع من أهل العلم ولم ينكروا هذه التقاسيم، لأن هذه الأمور معلومة، قضية أجناس الأحرف معلومة، وإنما هو توجيه لماذا ذكرت هذه الأحرف دون غيرها في فواتح السور. نعم.
وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله، ومنها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا.
يعني هذا الاستدراك جيد. قال لا شك أن هذه الأحرف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، يعني لا يوجد شيء في القرآن لا فائدة منه أو لا معنى له بالكلية. ثم قوله رحمه الله ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية، وهذا احتراز جيد، يعني أن هناك أحرف إنما يراد بها مجرد التعبد ولا معنى لها إطلاقا فهذا لا يصح، لأنها تصير أحرف إيش؟ تصير زائدة، كأنها لغو من الكلام، وهذا لا يليق بكلام الله جل وعلا، لا هذه الأحرف المقطعة ولا غيرها من الأحرف التي قد تكون في أواسط الآيات، مثلا كقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، قالوا الكاف هذه زائدة، لا يصح هذا القول. ولذلك اجتهد أهل العلم في معرفة هذه الكاف، فقال المراد أنه ليس كمثله شيء، ليس مثل مثله شيء، إذا كان ليس مثل مثله شيء فليس مثله شيء جل وعلا، هذا من باب التحرز الأكثر في قضية عدم التمثيل. إذا لا يصح أن يقال إن هذه الأحرف ولا غيرها من الأحرف هذه زائدة، فهذا لا يليق، لا معنى لها. لكن قد يقال إن بعض، ليس الأحرف بل بعض الكلمات استأثر الله جل وعلا بعلمها، كما جاء عن ابن عباس أن القرآن على أربعة أضرب، ومنهم استأثر الله جل وعلا بمعناه، ومن ذلك حقائق الأمور كحقيقة العذاب، نحن ورد نعرف العذاب ما هو، لكن حقيقة هذا العذاب، حقيقة النعيم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فإذا لا يصح أن يقال إن في القرآن ما هو أمر تعبدي لا معنى له بالكلية، وإنما قد يجهله بعض الناس دون بعض، أو قد يخفى على أهل العلم، لكن علمه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا.
نعم. إن تعين أن لها معنى في نفس الأمر عرفناه من لغة العرب قلنا به، فإن صح لنا ذلك فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عنه بقوله المعصوم، قال شيء قلنا به، يعني إذا لم يكن لنا دليل في معرفة معاني هذه الآيات أو معرفة معاني هذه الأحرف فلا نتكلم بذلك، ونقف حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، فنؤمن بأن هذا من عند ربنا. أما أن نقول أنه ليس لها معنى فهذا النفي لا يصح. نعم.
ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقوف حتى يتبين.
وإلا فالوقف حتى يتبين.
هذا مقام،
يعني هذا مقام أول، وهو يفصل رحمه الله في أنه من استبان له في ذلك أو ترجح له قول من هذه الأقوال فليأخذ به، ومن لم يترجح له فالواجب عليه ماذا؟ أن يتوقف، لأنه لم يستبن له الأمر، ويسلم الأمر ويحيله إلى الله جل وعلا. نعم.
المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها.
يعني وإن لم نعرف معاني هذه الأحرف فما هي الحكمة في أنها جاءت في أوائل السور؟ نعم.
فقال بعضهم ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير وهو ضعيف، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور، لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها، أعني البقرة وآل عمران، مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه.
يعني لا يصح هذا الأمر من وجهين. أما الوجه الأول فإنه لو كان المراد أننا نهيئ المشركين لسماع ما يتألف منه القرآن، فإن هذا كان حتى في الكلام العادي غير القرآن، أو كان في جميع السور وليس في بعض السور دون بعض، لأن العلة واحدة وهو تهيئتهم لسماع كلام الله جل وعلا. والأمر الثاني أن هذه السورة وسورة آل عمران مدنيتان، يعني ليستا خطابا للمشركين، إن المدينة لم يكن الخطاب فيها، إنما كان لأهل الكتاب يهود والنصارى، وهذا مما يميز كما تقدم معنا في السابق المكي من المدني، أن الخطاب في المدني كان لنفي الشرك وهي ردود على أهل الإشراك ونحو ذلك. نعم.
وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله.
نعم، الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لعقيدة المعتزلة الذين يقولون إن الخلق قادرون على الاتيان بمثل هذا القرآن ولكن الله أعجزهم، أو يقولون إن الله صرفهم، ويسمونها عقيدة الصرفة. يقولون عقيدة الصرفة إن الله جل وعلا صرفهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن وإلا هم قادرون. والصواب والحق أنهم عاجزون لا يقدرون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم لو على قول المعتزلة أن الله أعجزهم، إذن لا إعجاز في القرآن. إذا كان الله أعجزهم يعني منعهم وهم قادرون، فإذا لا إعجاز في القرآن. والصواب أنهم عاجزون عن ذلك، لا أن الله أعجزهم، هم لا يقدرون. وهذا من عظم بلاغة القرآن. فقال هنا المؤلف أن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. نعم.
هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها.
يعني هذه الأحرف معروفة، وهي ما نقول لها الأحرف الهجائية، والقرآن أو آيات القرآن مكونة منها، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بآية واحدة. وكل من حاول أن يأتي بمثل هذا القرآن أو أن ينظم نظما صار في كتب التاريخ من المهازل ومن المضحكات، كما فعل مسيلمة أو سجاح أو غيرهم من الكذابين الدجالين، فإنهم حاولوا أن يعارضوا هذا القرآن فصاروا أضحوكة للناس يتناقلون عنهم وهذا العبث الذي ألفوه. نعم.
وقد حكى هذا المذهب الرازي عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطر بالنحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم النصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. قال نعم. الزمخشري
يعني هذا القول هو الأظهر أن المراد من ورود هذه الأحرف المقطعة في مقدمة هذه السور أن القرآن إنما هو من هذه الأحرف، هذا بغض النظر عن التفسير للمعنى، هم لم يتعرضوا لذلك، وإنما قالوا إيراد هذا في مقدمة هذه السور ليبين أو ليبين أن هذا القرآن إنما هو من هذه الأحرف، ومع ذلك هو إيش؟ هو معجز، ومع ذلك هو معجز. ونقل هذا الاختيار عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو شيخ ابن كثير، وكذلك عن شيخه المزي. وأبو الحجاج المزي صاحب أي كتاب؟ تهذيب الكمال. تهذيب الكمال، والكمال لمن؟ عبد الغني المقدسي. أحسنت. نعم. وكان أبو زوجته أليس كذلك؟ المزي كان أبو زوجة ابن كثير. نعم.
قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالتصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك.
نعم، يعني أن أساليب العرب هي إما أن تكون الكلمة من حرف أو من حرفين أو من ثلاثة، فإذا لا يختلف أساليب العرب في ذلك عن أن هذه الأحرف جاءت على نفس هذا النسق، ومع ذلك يبقى القرآن معجز. فمن الكلمات ما يكون من حرف واحد مثل قي من الوقاية، هذا أمر، وفي من الوفاء، ها نعم، وغير ذلك، فقد يكون من حرف واحد أو قد يكون من حرفين أو يكون من ثلاثة أو نحو ذلك. نعم.
قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر، والله أعلم.
نعم، يعني من الأدلة على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي وغيره من أهل العلم من أن المراد أن القرآن يتشكل أو يتكون من هذه الأحرف، وأن هذا دليل على إعجاز القرآن، أنه عندما تذكر هذه الأحرف يأتي النصرة للقرآن ويأتي بيان إعجاز القرآن. فجميع الآيات التي ذكرها المصنف هنا في قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب جاء ذكر القرآن بعده، دليل على إيش؟ على النصرة وأنه معجز. ألف لام راء كتاب أنزلناه، ألف لام ميم تنزيل الكتاب، حاميم تنزيل. هذا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من أن المراد بهذه الأحرف المقطعة بيان الإعجاز، وأن القرآن إنما هو مكون منها، ومع ذلك فهو معجز. ومع أن هذه الأحرف هي أحرف اللغة العربية التي نستعملها، إلا أننا مع ذلك لا نستطيع أن نأتي بمثل هذا القرآن. نعم.
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره.
هذا حال كثير من أهل الشعوذة ومن أهل السحر، فإنهم يحملون هذه الأحرف ما لا تحتمل، لا شرعا ولا قدرا، ولا هي بأسباب، لا شرعا ولا قدرا كذلك، ولا جعلها الله سبحانه وتعالى علامات، لا على الحوادث ولا على الأمطار ولا على الموت ولا على الحياة ولا على شيء من ذلك. فربط هذه الأحرف بهذه الحوادث هو من التغرير بالمسلمين، لأن المسلم حينما يقال له دليل هذه الحادثة في كتاب الله يسلم، وإنما هم استعملوا كتاب الله جل وعلا بالباطل. وهذا ضرب من فعل السحرة والمشعوذين. وكون صاحب السحر أو صاحب الشعوذة أو الرمال أو غير ذلك يستعملون شيء من آيات القرآن، فهذا لا يشفع لهم في صحة مسلكهم ولا في طريقة فعلهم فيما يعارضون به القرآن. ومن عجيب ما أذكر أنني سئلت قبل يومين عن مسألة، وهي أن امرأة داعية تقول للنساء لا تذهبن إلى المشعوذين ولا إلى السحرة، للتحبيب بين المرأة وبين زوجها، وإنما الواجب على المرأة حتى تجمع بين قلبها وقلب زوجها وأن لا يفترق أن تأخذ ماءه، أي مني الرجل، وأن تذكر عليه بعض الأذكار وتحرقه، أو أنها والعياذ بالله تأخذ من نجاستها فتضع في طعامه وتقرأ عليها بعض هذه، الآن تمنعهم من الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، وتدلهم على طريق السحر والشعوذة والكذب والبهتان. وهذا لا شك أنه من الضلال المبين، وهذا من الإفساد، وهذا من مخالفة الفطر، وهذا من الانحراف عن دين الله، وهذا مما لا يرضاه الله جل وعلا ولا أمر به ولا جعله سببا صحيحا، بل إن النجاسة في شريعتنا مذمومة ومأمور الابتعاد عنها، ليس جلبها وجعلها طعاما عياذا بالله. فالشاهد أنهم قد يعني يحصل من بعض هؤلاء أنه يغرر بالمسلمين إما بذكر شيء من القرآن أو بذكر شيء من الحق. ولك أن تتصور، لا يمكن يا إخوة لصاحب باطل، لا صاحب شرك ولا صاحب بدعة، لا صاحب الشرك يقول لك والله أنا سأعلمك الشرك، ها، ولا صاحب البدعة سيقول أنا سأبين لك البدعة وأدعوك إلى البدعة، ماذا يقول؟ أنا سأبين لك الحق. صاحب الشرك الذي يعبد غير الله يقول لك هذا الحق، تمسك به. ولذلك قال المفضل بن مهلهل: لو أن صاحب البدعة أول ما يدعوك إلى بدعته لنفر منه الناس، أول ما يدعوك إلى السنة، فإذا اطمأن الناس إليه أدخل بدعته. هكذا حال صاحب الباطل، صاحب شرك أو صاحب بدع أو صاحب ضلالات، لا يمكن أن يأتيك في الأمر الأول ويقول لك صاحب بدعة، تنفر منه خلاص، ما تأتي إليه. لكن يأتيك أول ما يأتيك بمسألة إيش؟ السنة والحق، إذا اطمأننت إليه قلت والله هذا رجل فاضل، بدأ يدخل عليك البدعة فتتقبلها، لأن الظن الأول به هو الذي رسخ عندك، هو أنه صاحب حق، فأدخل عليك بعد ذلك ما شاء من الباطل وتقبلت منه. فلا تتصور أبدا أن صاحب البدعة أو صاحب الشرك في جبهته علامة، لا يوجد ما يدلك على أن عنده بدعة أو عنده ضلالة أبدا، بل ربما تجد أنه يتزيى بزي العلم ويتكلم بكلام أهل العلم ويذكر لك من الأحاديث ومن الآيات ومن أقوال السلف، ثم بعد ذلك يدخل عليك ما شاء من باطله ومن ضلاله. فالشاهد من هذا فيما بين أيدينا أن الذين استخدموا هذه الأحرف المقطعة في ربطها بحوادث أو بموت أو بحياة أن هذا من القول الباطل الذي لا يجوز. نعم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن عباس: ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أن ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارض بين هذين الاسمين الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم.
يعني يجوز أن يقال ذلك والمراد به هذا، وهذا وارد في كلام العرب، قالوا كقول ابن ندبة: أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك، أي إنني أنا هذا، إنني أنا ذلك أي إنني أنا هذا. فهذا معلوم في لغة العرب وهو صحيح، ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، وهو من التناوب في المعاني لهذه الأحرف، وهو اسم إشارة ذلك أو هذا. طبعا وقال بعضهم ليس المراد ذلك الكتاب أي القرآن أي هذا القرآن، قال بعضهم المراد هو الكتاب الذي كتبه الله جل وعلا على نفسه أن رحمتي سبقت غضبي، وقال بعضهم هو الكتاب الذي قد أنزله الله جل وعلا قبل هذه الآية، ذلك الكتاب أي ما نزل من آيات القرآن، وقال بعضهم أي ما سيأتي من آيات القرآن مما سينزل، وأقرب الأقوال إلى هذا ما ذكره المصنف رحمه الله وهو التي دلت عليه لغة العرب. نعم.
والكتاب القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. والريب الشك. ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
يعني في الحقيقة لو وقفنا وقفة يسيرة، حينما يرد ابن كثير على ابن جرير رد عليه القول، قال: من قال بهذا القول فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. وسواء كان الرد على ابن جرير أو من نقل عنهم ابن جرير الطبري، لكن المقصود في ذلك أن الباطل يرد، ما ترجح لك أنه باطل أو أنه بعيد عن الحق أو أنه مرجوح أو أنه ضعيف فلك أن ترده، ولا يلزم من هذا الرد لا تبديع ولا تضليل، لأن البعض يريد أن يغلق هذا الباب تماما حتى لا يرد أحد على أحد، وليس هذا طريقة أهل العلم. السلف رد بعضهم على بعض، وهذا كثير عند الصحابة وعند التابعين وعند اتباع التابعين أئمة الدين، تحصل بينهم من الردود، وتحصل حتى في عصرنا الحاضر الذي نحن فيه، تجد الشيخ حمود التويجري يرد على الألباني، وتجد الألباني يرد على التويجري، ولا يلزم من هذا تبديع ولا تضليل. والآن إذا رد العلماء على شخص قال: ها تبدعون وتضللون ما تركتم أحدا، هذا غير صحيح. فالرد لا يلزم منه التبديع ولا يلزم منه من باب أولى التكفير ولا غيره. فرد العلماء بعضهم على بعض، كانت هذه سجية عندهم في في أمورهم وفي تقرير العلم، ما كان يعني يحصل لبعض ما يحصل الآن، يتحسسون وما يريد أبدا أن أحد ينتقده في شيء، وإذا ما انتقده أحد في أمر ذهب يجمع بخيله ورجله وينقب في كتب العلماء حتى يجد عبارة لعالم تؤيد ما هو عليه من الباطل، ليس بطريق سديد. وما أجمل أن يعلم الإنسان نفسه الاستغفار والرجوع عن الخطأ والتوبة دون الحاجة إلى المماحكات، وكأنك معصوم لا يمكن أن تخطئ. هذا صعب، حال الإنسان أنه معرض لكثير من الأسباب التي قد لا يتوصل بها إلى الحق أو يقرر غير الحق، كالنسيان والوهم والجهل وعدم الإدراك وعدم الفهم، فينظر في حاله ولا يبرر لنفسه كل شيء، فإن هذا كان سبب عظيم لتمسك كثير من أهل البدع ببدعهم وعدم قبول نصح الناصحين. نعم.
وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي، أي لا ترتاب فيه. ومن القراء من يقف،
يعني لا ترتاب في، قالوا كقول الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق، فقول الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق يعني فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تفسقوا، فهو خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي. نعم.
ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرنا، ولأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى.
نعم، يعني هذا متعلق بعلم الوقف والابتداء، وفائدة علم الوقف والابتداء معرفة المعنى الصحيح للقرآن أو للآيات، فقول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه تكون جملة تامة لو وقفت عليها، ثم يكون الاستئناف بهدى للمتقين، هدى للمتقين أي وصف هذا القرآن أنه هدى، أو وصف هذا الكتاب أن فيه الهداية، فعلى هذا الوقف تكون الجملة بهذا المعنى، وهو أظهر من الوقف على قوله هدى لا ريب فيه هدى. نعم.
وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال، وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا،
يعني عفوا الصواب لا ريب فيه، وليس الوقف على لا ريب، وليس الوقف على لا ريب، عندنا وقفان الآن، إما أن تقف على لا ريب ثم تبتدئ فيه هدى للمتقين، أو يكون الوقف على لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذا أظهر، وهذا أظهر، وهو ما رجحه الحافظ ابن كثير. نعم.
وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار.
طبعا هذه الهداية هداية التوفيق، وإلا فإن هداية الدلالة والإرشاد تحصل للجميع، تحصل للجميع، تحصل للكافر وتحصل للمسلم العاصي ولغير ذلك، ويقوم بها الأنبياء ويقوم بها العلماء وكل من دعا إلى الله جل وعلا دعوة صحيحة، فإنه يدل الناس على ربهم، وهذه هي هداية الدلالة، ولا يلزم منها هداية التوفيق، لا يلزم منها هداية التوفيق، إذ هداية التوفيق بيد الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. نعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهنا الهداية إيش المراد منها؟ هنا الهداية هداية التوفيق، لأن يهدي الله بك، يهدي الله بك. لكن هل الإنسان لو بين حصلت منه هداية للناس، لو بين هو وأرشدهم حصلت منه هداية الدلالة والإرشاد، ولا يلزم من وقوعها من الداعية أن تقع هداية التوفيق، فإن هذه بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعن ابن عباس: للمتقين، أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال قتادة: للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الآية والتي بعدها،
يعني أن الآية تفسر الآية، فقال الله عز وجل: هدى للمتقين هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وعموما التقوى في أصلها هي مفارقة المحرمات وفعل المأمورات، أو مفارقة المنهيات وفعل المأمورات، أو كما عرفها بعض السلف: طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله يعني على علم تخشى عقاب الله جل وعلا. فالمراد منها ترك المنهيات وفعل المأمورات. نعم.
واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله.
نحن يعني سيمر معنا كثيرا فيما يأتي وفيما سيأتي إن شاء الله من الدروس، أنك تجد أن ابن كثير رحمه الله ينقل لك تفسير بعض السلف للآية، ثم يذكر تفسيرا آخر لا يعارض التفسير الأول، فهو من باب ذكر بعض ألفاظ العام أو من باب ذكر المثال. فالآية تحمل على جميع هذه الأمثلة. نعم.
واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجة عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس.
نعم.
قال الترمذي: حسن غريب.
الحديث فيه مقال. نعم، لا يصح.
ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله.
هذه هداية التوفيق التي ذكرناها. نعم.
وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: ليس عليك هداهم، وقال: من يضلل الله فلا هادي له، وقال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال: وهديناه النجدين، على تفسير من قال: المراد بهما الخير والشر، وهو الأرجح والله أعلم. وأصل التقوى مما يكره،
التوقي
مما يكره، لأن أصلها وقوى من الوقاية. الذين يؤمنون بالغيب. عن عبد الله قال: الإيمان التصديق. وقال ابن عباس: يؤمنون يصدقون. وقال الزهري: الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان، الذي هو تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل.
نعم، الإيمان هو أورد بعض الآثار وفيها مقال، والإيمان في اللغة على الصواب من كلام المحققين من أهل العلم أنه التصديق مع الإقرار، أو قد يطلقون ويقولون هو الإقرار، وهو أولى من قولنا التصديق، ففيه من الطمأنينة أكثر من لفظ التصديق، ولا يعني يصح أن يقال أن الإيمان في اللغة التصديق، لأن الإيمان يتعدى، والتصديق في اللغة لا يتعدى، فيقال آمنت به ويقال صدقته ولا يحتاج إلى تعدية. ثم أن في لفظة الإقرار، تفسير الإقرار للإيمان، فيه أكثر طمأنينة من تفسير التصديق، فيقال أقررت بذلك، هذا أوثق وأقوى من قولك صدقت به. ولذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيره القول بأن الإيمان في اللغة هو الإقرار مع التصديق. نعم. أما مسألة الخشية فإن المراد بذلك قال هنا، وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان، أي لمن تحقق فيه الإيمان ففعل بالأوامر وترك النواهي تتحقق فيه الخشية لله جل وعلا. نعم، فهي من أثر الإيمان، هي من أثر الإيمان، وهي من الأعمال التي هي من الإيمان، لا شك في ذلك، لكن لا يريد المصنف رحمه الله أن معناها في اللغة هو الخشية. نعم.
قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض. نعم. وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
نعم، إذن هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقد يعبر أهل السنة، أو نجد في تعبيراتهم من يقول الإيمان قول وعمل، ويريد بقوله قول أي قول القلب واللسان، وبالعمل عمل القلب والجوارح. قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو فعل اللسان من الذكر ونحو ذلك، وقول أو عمل القلب هو الأعمال القلبية من الخشية والتوكل، وعمل الجوارح هي الأفعال كالصلاة ونحو ذلك. أو يعبرون فيقولون قول وعمل واعتقاد، أو قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، وهذا كله يعني أمر مجمع عليه كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا خلاف قول المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، سواء المرجئة المحضة كالجهمية أو مرجئة المتكلمين الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، أو مرجئة الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو القول فقط دون التصديق ودون عمل الجوارح، أو مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وإن كان عندهم القول والتصديق في القلب واجب، لكن كل هذه الأقوال أقوال المرجئة لا تصح، وهي خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر أنه يزيد وينقص، وهذا هو أيضا المعتقد الصحيح، وهذا خلافا لمذهب الخوارج ومذهب المرجئة، فالخوارج يرون أن الإيمان شيء واحد أو كتلة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولذلك من وقع في كبيرة من الكبائر خرج عندهم من الدين، لأن الإيمان عندهم لا ينقص، يعني لا يبقى عنده شيء من الإيمان. والمرجئة على خلاف ذلك فإنهم أيضا يقولون إن الإيمان لا ينقص، وأن لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان ذنب، فلو أن الإنسان فعل الكبائر الكثيرة فإن هذا لا يتأثر إيمانه. وعندهم أن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر، وهذا لا شك أنه قول باطل. والصواب في ذلك أن يقال أن الواقع في الكبيرة هذا مؤمن بإيمانه، أي بما عنده من الإيمان، وهو فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان كما يقول أهل السنة. أما أن يقول إن يقال أن الإيمان لا يتأثر، أو يقال إنه يخرج من الإيمان إلى الكفر، فهذا لا شك أنه من أقوال أهل الضلال. نعم.
وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث، ومنهم من فسره بالخشية كقوله إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم.
نعم.
كما قال
نعم أكمل
إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليس كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا، أي في حال كونهم غيبا عن الناس. وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو العالية يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة. وعن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه، يعني من الله تعالى. وقال زر الغيب القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال زيد بن أسلم بالغيب بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب التي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن
يعني لا يوجد تعارض. هل يوجد تعارض بين من قال يؤمن بالغيب أي بالقدر، يؤمن بالغيب أي بالملائكة؟ لا يوجد تعارض، فهو من باب ضرب المثال، ومن باب ضرب المثال. إذن الآية تحمل على جميع هذه الغيبيات، على جميع هذه الغيبيات، أن أهل الإيمان يؤمنون بهذه الغيبيات جميعها. نعم.
وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير وعن عبد الرحمن.
نعم. لا، هنا يوجد خطأ. الإسناد هو عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد، فالواو هذه لا يصح وجودها، اضربوا عليها، لا يصح أن تذكر الواو. فالإسناد على هذا النسق، عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد. نعم.
وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبق به. قال فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. رواه سعيد بن منصور وأبي حاتم وابن مردويه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي جمعة قال تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. رواه ابن مردويه بأطول من هذا.
يعني في الحقيقة قوله يا رسول الله الأحد خير منا، جاء في الرواية الأخرى هل أحد أعظم أجرا، هل أحد أعظم أجرا، وإسناد هذه الرواية أقوى، هل أحد أعظم أجرا أقوى من إسناد رواية خير منا. فإن الصحابة هم خير الناس، قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فلا يوجد من هو أخير من الصحابة، لا يوجد من هو أخير من الصحابة. وأعظم أجرا، زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية كما يقول العلماء، يعني إذا جاء أنهم أعظم أجرا فهذا لا يستلزم أنهم أفضل، لا يستلزم أنهم أفضل، فإن الأجر قد يقع في تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله، ولكن الصحابة عندهم أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. فقضية الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدته ورؤيته عليه الصلاة والسلام والإيمان به والعيش معه عليه الصلاة، كل هذه تفوق قضية الأجور التي يحصلها البعض. فإذا هذه الرواية الأصوب منها ما جاء في الروايات الأخرى أعظم أجرا، أعظم أجرا، والله أعلم. نعم.
وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقة.
نعم، لكن ما ندري نحن أين شرح البخاري لابن كثير، ما أدري هل يعني وجد أو أنه ما زال في المفقودات، والله أعلم.
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون، قال زكاة أموالهم. وقال الضحاك كانت النفقات قربات يتقرب،
يعني بالنسبة لأقيموا الصلاة سواء قيل إتمام الركوع أو قيل المحافظة على المواقيت أو كما قال بعض السلف إدامتها، فهذا كله صواب، هذا كله صواب وتحتمله الآية. نعم.
وقال الضحاك كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات، هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة، كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليه نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه.
يعني أن الآية منهم من قال المراد ومما رزقناهم ينفقون أي على الأولاد، مما رزقناهم ينفقون أي الصدقات، ومما رزقناهم ينفقون أي الزكاة، وكل ذلك تحمل عليه الآية أيضا، وهذا من باب ضرب المثال، وجميع هذه المعاني تصح. نعم.
قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق.
يعني لو قال قائل طيب الذي يخرج الزكاة هذه واجبة عليه، قلنا حتى مع إخراجه للزكاة وكونه واجب عليه أيضا يمدح بذلك، هو يمدح بذلك لأنه أطاع الله جل وعلا فاستحق المدح في ذكر الله جل وعلا له في هذه الآية وأنه يدخل فيها. نعم.
قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون.
يعني أن الله جل وعلا ذكر الصلاة والزكاة في كثير من الآيات، قرنهما مع بعض لأن الصلاة حق الله جل وعلا والزكاة حق الخلق، فتحقق بذلك الحقان حق الله وحق الخلق في الجمع بين الصلاة والزكاة. بعض أهل العلم قالوا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لماذا ذكر أو قرن هذه الثلاث؟ فقالوا إيمان بالغيب هذا عقد القلب، والزكاة حق المال والنفقة، والصلاة فعل الجوارح، فعمل الإنسان لا يخرج عن هذه الثلاث، إما عقد قلب وإما نفقة مال وإما فعل بدن. قالوا طيب والحج؟ قالوا اجتمعت فيه، ها اجتمع الأمران، اجتمع نفقة المال واجتمع فعل البدن، والصوم فيه فعل البدن، إذن لن يخرج التعبد لله جل وعلا عن هذه الثلاث الأمور. وهذه حكمة ذكرها بعض أهل العلم في الجمع بين هذه الثلاثة. نعم.
ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته.
يعني في تفسير ابن جرير لأن المصلي متعرض، المصلي متعرض. نعم.
لأن المصلي متعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجته.
وهناك من حاجاته في تفسير ابن جرير من حاجاته. نعم.
مع ما يسأل ربه من حاجاته، تعرض الداعي بدعائه ربه. تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله،
وقيل وسؤله.
وقيل في اشتقاقها أقوال أخرى.
يعني هذه أضافها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وذكر في الحاشية لأنها أتم للمعنى. فابن جرير يعني في رأيه أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض أو متعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله سبحانه وتعالى. فهذه الصلة التي يقوم بها العبد في هذه العبادة يريد بها ما يدعو الله جل وعلا به من حاجته، وأن يستجيب الله جل وعلا له في هذه الحاجة، فهو بتعرضه لهذا الدعاء قائم بما يحقق له هذا المطلوب، بما يحقق له هذا المطلوب من استنجاح هذه الحاجة وهذا السؤل. نعم. وقيل في اشتقاقها أمور أخرى،
واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله
نعم
أعلم.
وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم أن اشتقاقها من الدعاء هو الأصوب. استمر ولا نقف؟ طيب نقف هنا. هنا سائل يقول: ما الفرق بين التدبر والتفسير؟ وكيف نتدبر القرآن من غير أن نقع في التفسير أو التأويل، يعني من غير أن نقع في التفسير أو التأويل. التأويل إذا كان المراد منه يعني التحريف، فليس للإنسان أن يتكلم بآية إلا بعلم. وأما التدبر فالله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن، المراد بتدبر القرآن هو معرفة تفسيره، كيف يتدبر الإنسان القرآن، ينظر في كتب أهل العلم، ليس له أن يفسر. ولذلك ربما ذكرنا في المقدمة أن بعض أهل العلم قال إنما هو الآن النقل والنظر في كتب المفسرين وليس التفسير، ليس الإنسان الآن أن يفسر، إنما ينظر في كتب المفسرين. ما صحة أن قول الله تعالى فتبارك الله وأحسن الخالقين وافق قول عمر رضي الله عنه؟ الله أعلم. وأما ما موافقات عمر فهي كثيرة، وقد عد بعض أهل العلم منها 18 موافقة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.